لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، تعالوا بنا مع برنامجكم كنوز الحرم لنقف اليوم على أمر من الأهمية بمكان، لأنادي في نفسي وأنادي فيك أخي في الله، وأذكر بأن الملائكة، يعني ملائكة الله تبارك وتعالى، تحج. أفلا تحج أنت؟ الملائكة تحج، نعم والله، أفلا تحج أنت يا عبد الله، يا من فرض الله تبارك وتعالى عليك إن كنت مستطيعا الحج إلى بيت الحرام؟ لقد أقسم الله تبارك وتعالى بالبيت المعمور في كتابه. اسمع معي ماذا قال في سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. الله أقسم بالبيت المعمور في هذه السورة العظيمة. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء بعد مجاوزته السماء السابعة قال عليه الصلاة والسلام: ثم رفع بي إلى البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك. يا الله، قال: لا يعودون إليه آخر ما عليهم. سبحان الله القدير، 70,000 ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى. حتى كثير من العلماء يقولون ملائكة السماء، وبعضهم يقولون ملائكة السماء السابعة. 70,000 ملك يطوفون كل يوم حول البيت المعمور في السماء السابعة، الذي يطوف مرة لا يعود إليه أبدا إلى قيام الساعة. فهل يستطيع أحدنا أيها الأحبة، هل تستطيع دول العالم الآن التي أوتيت من العلوم ما أوتيت ومن الإحصاءات والحسابات وغير ذلك والتقنيات الحديثة، هل يستطيع أحد من الناس أن يحصي عدد ملائكة رب الناس عز وجل؟ يا سبحان الله، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال في وصفهم عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وعليه ملك ساجد أو راكع بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، هؤلاء الملائكة الكرام الذين يأتون يوم القيامة في صفوف متلاحقة يقولون: ربنا ما أطعناك حق طاعتك، ربنا ما أطعناك حق طاعتك، وما عبدناك حق عبادتك. على الرغم من أنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون ولا يتناسلون ولا يعيشون حياتنا وعيشتنا، حياتهم كلها عبادة لله، أكلهم شربهم كل ذلك عبارة عن تسبيح لله عز وجل وحمد وتكبير وتهليل وعبادة في الليل والنهار. وعلى الرغم من ذلك، يعتبرون أنفسهم قصروا وأخطأوا في حق وجنب ربهم سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ها هم ملائكة الله حول البيت المعمور في السماء السابعة يطوفون، والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة. قال أهل العلم: وفي كل سماء بيتا، والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، هكذا كما قال ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم. بل إن البيت المعمور حيال الكعبة الأرضية، يعني فوقها مباشرة، يقول ابن كثير رحمه الله: لو وقع لوقع عليها. البيت المعمور في السماء السابعة فوق الكعبة الأرضية التي نعرفها جميعا ونراها بأعيننا هناك في مكة، فوقها مباشرة موازي لها، لو وقع لوقع عليها. رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحلته، رحلة الإسراء والمعراج، رأى جده الخليل إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة. أتدرون لماذا؟ لأن إبراهيم هو باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، بنى كعبة الله في أرضه. فوفى الله تبارك وتعالى لخليله إبراهيم وجعله يجاور كعبة أهل السماء في السماء السابعة، سبحان الله القدير. عند هذا القول أقول سبحان الله، فكيف بمن بنى مسجدا أو بيتا لله سبحانه وتعالى في الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية أخرى: من بنى لله بيتا يبتغي به وجهه سبحانه وتعالى. المهم أن تبني مسجدا تبتغي به وجه ربك عز وجل، لا وجوه الناس، هذا هو المهم. فيبنى لك بما بنيت في الأرض مسجدا، لا، يبنى لك قصر، يبنى لك بيت في جنة الله سبحانه وتعالى. أقول أيها الأحبة في الله، وعلى درب الملائكة الأطهار الأبرار سار ركب المؤمنين الأخيار في هذه الأرض، في هذه الحياة الدنيا. يقول مجاهد رحمه الله: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تقحمه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. يعني أي باب من أبواب العبادة اللي الناس تستثقلها ويصعب عليها، مثل الحج مثلا، في ناس عندها استطاعة مالية وبدنية لكن يقول: لا لا لا، أنا كيف أخرج الحج، والحج تعب، والحج إرهاق، والناس هناك تمرض وتنتشر الأوبئة من كثرة الزحام واختلاط الناس. بعض الناس عنده هذا المفهوم للأسف الشديد، فلا يخرج إلى الحج حتى وإن كان مستطيعا. عبد الله بن الزبير لا، ما كان أي باب من العبادة حتى لو الناس عجزوا عنه إلا قام به عبد الله بن الزبير، حتى إنه طبق سيل البيت. يعني نزل سيل شديد جدا من السماء فأغرق مكة بما فيها ما حول الكعبة، فرؤي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يطوف سباحة. وعلى فكرة أنا رأيت هذا المشهد، كان مصور صور اللي هي أبيض في أسود القديمة شوية، يقال إن المشهد ده كان في العشرينات من القرن الماضي أو في الثلاثينات، ورأيت بنفسي حول الكعبة مياه غزيرة جدا، وكأن كان سيل نزل في هذا المكان في ذلك الوقت. وطبعا الإمكانات ما كانت مثل الآن، فالمياه كانت يعني سبحان الله عميقة جدا، يعني يمكن مترين فوق الأرض. فرأيت في هذه الصور بعض الناس بالفعل يطوفون حول البيت سباحة، سبحان الله القدير، سبحان الله القدير. ويقول سري رحمه الله تعالى، يقول: لقيت في طريق الحج عجوزا حبشية، المرأة كبيرة في السن جدا ومريضة وظاهر عليها علامات التعب والإرهاق، فقال لها: إلى أين؟ قالت: الحج، يعني أريد الحج. فقال سري: الطريق بعيد. قالت: يا ولدي، بعيد على كسلان أو ذي ملالة، فأما على المشتاق فهو قريب، أما على المشتاق فهو قريب. وهذا بالفعل والله ما نجده إلى الآن، لما يمن الله عليك أيها الأخ الكريم وأيتها الأخت الكريمة وتذهب إلى بيت الله الحرام في الحج بالذات، ترى هناك مناظر ومشاهد عجيبة جدا، أناس كبار في السن، مرضى عجزة يحملون على الأعناق، وبعض الأبناء يوفون لآبائهم وأمهاتهم ويحملونهم حتى على أكتافهم، سبحان الله. فموجود إلى الآن، نعم موجود إلى الآن هذه المشاهد، سبحان الله القدير. فأنت ترى هذه المرأة تقول: بعيد على كسلان أو ذي ملالة، فأما على المشتاق فهو قريب. يقول: فلما بلغت البيت وأنا أطوف حول الكعبة، إذ وقع بصري على هذه المرأة، رأيتها مرة أخرى، فنظرت إلي ويقول: فرأيتها تطوف كالفتى القوي، سبحان الله. فلما رأته قالت: يا ولدي يا سري، لما جئته بضعفي حملني بقوته، سبحانه وتعالى. قوة عجيبة تأتي للناس خاصة في تلك البقاع، خاصة هم يؤدون تلك المناسك، سبحان الله. والله الواحد منهم أو الواحدة منهن لو كانت في مكان آخر، في بيتها ولا في بلدها ولا في أي مكان في الدنيا، حتى لو كان من أرقى الأماكن وأغلاها وأعلاها، ترى عليها علامات المرض والإرهاق والتعب وما تستطيع تقوم من مكانها أو يقوم من مكانها، لكن هناك يأتيهم نشاط، سبحان الله القدير. فترى إلى الآن من يطوف زاحفا على الأرض، ترى من يطوف ماشيا على يديه على الأرض لأنه مبتور القدمين مثلا أو العكس، ترى مناظر عجيبة سبحان الله القدير. وهكذا كان سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم، ما كان يحبسهم عن الخروج إلى البيت إلا يعني الضرورة إلا الشدة. سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وهو من هو العالم العلم الجليل، يقول وقفت في الموقف 80 مرة. تعرفين معنى هذا الكلام هذا يا إخوة؟ سبحان الله القدير، سفيان بن عيينة حج 80 مرة، يا الله، يعني وقف في وقفة عرفة 80 مرة. وكان في كل عام يسمع وهو يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم لا تجعله آخر العهد منك. فلما كان العام الذي مات فيه لم يسمع وهو يقول هذا الدعاء، فقيل يا إمام لماذا لم تقل دعائك المعروف يعني؟ قال قد استحييت من ربي، يعني خلاص أنا استحييت، كل عام أطلب من الله والله عز وجل يعطيني، فهذا العام استحييت خلاص. فمات سفيان بن عيينة في نفس العام، يعني لم يدرك حجا آخر، سبحان الله القدير. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ورحمهم حج إلى بيت الله الحرام في مكة 15 مرة ماشيا على أقدامه، سواء كان جاي من المدينة، كان جاي من الكوفة، كان جاي من العراق، يحج ماشيا على أقدامه. لكن هنا وقفة سريعة، أن بعض الناس دائما تسمعه يقول الأجر على قدر المشقة، وهذا كلام يعني يقال ويثار حتى في بعض كتب الفقه القديمة، لكنه من الناحية العلمية والناحية التشريعية كلام غير صحيح. لأنك تستطيع الآن ترى بعض الناس عنده أموال يستطيع أن يحج في 4 أو 5 أيام، ويسكن أفخم الفنادق ويركب أعلى السيارات وحج مرتاح جدا جدا، لكن أيضا تأتيه بعض مواقف يجد فيها مشقة لازم، لأنه سيطوف هو بنفسه، إن كان قادرا على المشي سيطوف ماشيا على أقدامه وسيسعى ماشيا على أقدامه وهكذا. يعني هناك بعض المناسك لابد أن يؤديها بنفسه، فسيجد فيها أيضا مشقة. فكل إنسان بحسب طاقته بحسب ما أوتي من إمكانات. وفي النهاية الفصل في ذلك بين الناس الإخلاص والاتباع حتى يقبل العمل عند الله عز وجل. الحافظ البرزالي رحمه الله تعالى كان كلما يقرأ أو يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل المحرم الذي وقصته ناقته فدق رأسه فمات وهو محرم، قال عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبية، يعني ليموت هو لابس ملابس الإحرام أو هو في وقت الإحرام يعني في حج أو عمرة يبعث يوم القيامة ملبية. سبحان الله، تأمل معي هذا المشهد، سبحان الله القدير. فكان كلما يقرأ هذا الحديث يبكي بكاء شديدا. أتدرون ماذا حصل لهذا الرجل؟ مات محرما، وكأن قلبه كان مشتاق لهذا الأمر. هارون الرشيد عليه رحمة الله الخليفة الحاج المجاهد كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما، وفي العام الذي يخرج فيه إلى الحج يحجج معه على نفقته الخاصة يعني 100 من الفقهاء والعلماء والفقراء، وفي العام الذي يخرج فيه إلى الجهاد كان يحجج هو بنفقته أيضا على نفقته 300 من هؤلاء. رؤيا يوم عرفة وقد ذبح 100 بدنة يوزعها على الناس، وأعتق 100 من العبيد في مشهد واحد. فلما رأى الناس ذلك ضجوا بالبكاء والدعاء ورفعوا عيونهم ورفعوا أكفهم إلى الله عز وجل يقولون ربنا وإلهنا ومولانا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فأعتقنا ونحن عبيدك فأعتقنا. إذن القصة والحكاية القضية هنا على قدر النية تؤجر يا عبد الله، وعلى قدر عملك الذي تقوم به تؤجر أيضا في رحلتك هذه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين بالطواف حول بيته وأداء هذا النسك العظيم، وأن يتقبل منا ومنكم ومن حجيج بيته أجمعين، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى أحبتي في الله، أستودعكم الله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.